بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وبلغنا مما يرضيك، آمالنا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس الرابع من دروس التعليقات على كتاب الفرقان بين الحق والبطلان لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ صالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به، ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس، ولا بذوق ووجد ومكاشفة، ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل، فضلا عن أن يقول فيجب تقديم العقل. والنقل يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين، إما أن يفوض وإما أن يؤول.
يفوض أو يؤول، نعم.
إما أن يفوض وإما أن يؤول، ولا فيهم من يقول إن له ذوقا أو وجدا أو مخاطبة أو مكاشفة تخالف القرآن والحديث، فضلا عن أن يدعي أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك الذي يأتي الرسول، وأنه يأخذ من ذلك المعدن علم التوحيد، والأنبياء كلهم يأخذون عن مشكاته، أو يقول الولي أفضل من النبي، ونحو ذلك من مقالات أهل الإلحاد.
سنت. الشيخ رحمه الله تعالى هنا يبين مخالفة أهل الفرقان، أهل السنة والجماعة، لكافة الطوائف المنحرفة بقسميها: القسم العقلي الفلسفي، والقسم الذوقي الصوفي. فالسلف رحمهم الله تعالى لم يكونوا يعارضون نصوص القرآن ولا السنة أيضا بعقل، من أين جاء هذا العقل، ومن وبأية صفة، ومن أي فلسفة انطلق، ولا برأي، رأي يراه هو، وإنما النقل مقدم على رأيه، ولا بقياس فاسد، وخاصة القياسات العقلية لا يمكن أن يقدم. حتى في باب الأحكام الفقهية لا يقدم القياس على النص أبداً. المسألة التي فيها نص يؤخذ بما دل عليه النص، ولا ينظر إلى القياس، ولو تعارض النص والقياس لوجب تقديم النص. فهذا هو القسم الأول من منهاج السلف رحمهم الله تعالى، في أنهم لا يعارضونه بمعقولاتهم ولا بمعقولات غيرهم، ولا بآرائهم، ولا بأقيساتهم، ولا بأقيسات غيرهم، كما أنهم أيضا لا يعارضونه بالطرائق الصوفية، لا بذوق ولا بوجد ولا بمكاشفة. وهذه الأمور الصوفية لهم فيها تعريفات، لكنها تعريفات وهمية لا تكاد تنضبط، فهي غير دقيقة، غير دقيقة. يعني مثلا، ما الفرق بين الذوق والوجد؟ قال: كالذوق هو نور عرفاني يقذفه الله في قلب الإنسان أو في قلوب أوليائه فيميز بين الحق والباطل كما يزعمون. وهذا ذوق من أين جاء؟ هل مصدره رحماني؟ هل مصدره شيطاني؟ لا دليل على ذلك. والوجد هو ما يجده القلب ويرد عليه في أثناء العبادة والطاعة، يقول لك بلا تكلف ولا تصنع، يعني بمعنى أن الوجد كأنه هو شبيه بالذوق. ولهذا مثل هذه المصطلحات تتداخل، فالذوق والوجد يتداخلان عند الصوفية، وهو إما نور يقذف، من أين جاء هذا النور لا يدرى، أو أن صاحبه أي الولي يجد مثل هذا الأمر الذي انفتح لقلبه فوجده. وغالبا الوجد يرتبط بالسماع الصوفي، ولهذا دائما يقولون إنه يعني كان يسمع السماع والقصائد فأصابه الوجد فصار إيش يعني يرقص، أو صار يميل ذات اليمين وذات الشمال ونحو ذلك. وقد يرتبط بذلك أي بالوجد رقص وتصفيق ونحو ذلك. فهذا كله يزعم أصحابه أنه نوع من الوجد وجده القلب فيه أسرار عميقة. ما مصدرها؟ هل يمكن أن تعارض النصوص؟ لا. ثم أيضا لا يعارضونه بالمكاشفة وهو أخطرها، لأن المكاشفة يزعمون فيها أن الولي تنكشف له الحقائق. من أين؟ من وراء الحجب الغيبية. فهذا الولي لولايته هذه الحواجز التي تحجزنا نحن والمسلمين جميعا، لا، عند الولي تنكشف هذه الحواجز فيصل إلى معرفة المغيبات. والعجيب أنهم يظنون أن انكشاف مثل هذه الحجب تأتي بطرائق يمكن أن يمارسها الإنسان في الرياضة والذكر والخلوة وإلى آخره توصله إلى مثل هذه الأشياء. فهل ما يزعمه مدعي الولاية من الكشف وأنه انكشف له الأمر إذا خالف الكتاب والسنة يأخذ بكشفه ويترك ما جاء به الكتاب والسنة؟ السلف رحمهم الله تعالى قاعدتهم وفرقانهم أنهم لا يمكن أن يعارضوا مهما ظن الإنسان من خلال علمه أو صلاحه أو زهده أو ورعه أنه تكشفت له أمور، إذا تعارضت مع ما جاء به الكتاب والسنة فلا يمكن أن يقدموها عليه. بينما ضلال الصوفية يهيم في هذه الأبواب التي لا تنتهي أبدا، وأغلب ما يزعمونه من أذواق ومكاشفات إنما هي أمور شيطانية توحي بها إليهم الشياطين. وكذلك أيضا لم يكن السلف يقدمون العقل على النقل. أولا السلف لا يرضون التعارض بين العقل والنقل، لا يمكن أن يتعارض العقل الصحيح مع النقل الصحيح أو العقل الصريح مع النقل الصحيح، لا يمكن أن يتعارض. ولو افترض تعارضهما فإنهم يقدمون النقل لأنه أوثق. العقل موهوم، والنقل إذا كان صحيحا فإنه أوثق. وهكذا فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين لنا شيئا من معالم الفرقان التي زاغ بها المتصوف. فيقول لك إذا وجدت الذي يدعي الذوق، يدعي العرفان، يدعي المكاشفة، يدعي المخاطبة، حتى بعضهم يدعي المخاطبة، إن فيه أحد يخاطبه
يدعي لقيا الخضر، وللأسف الخضر فتن به كثير من الناس أنه موجود وأنه يأتي ويقابل الشيخ فلان ويحادثه، وهذا الخضر يعطي هذا الشيخ من العلم العرفاني الذي يدل عليه قصة الخضر مع موسى: إنك لن تستطيع معي صبرا ما لم تحط ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. فيزعمون أن الخضر موجود وأنه يخاطب، وبعضهم يزعم أن الملك يخاطبه، وبعضهم يزعم أن الله عز وجل يخاطبه، فهذا كله مخالف للقرآن وللسنة، للقرآن وللسنة. هنا شيخ الإسلام يستدرج في مسألة التصوف إلى قضية معروفة عند الصوفية وهي خطيرة، وهي الزعم أن الولي بولايته وبكراماته وكشوفاته يصل إلى المعدن الذي يأخذ منه النبي، يعني النبي في عهد الرسالة يأتيه الوحي وينكشف له غيبيات من عند الله عز وجل، فيزعمون أن الولي يأخذ من المعدن نفسه، بل بعض الصوفية يقول إن الولي يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه جبريل، وهذا المعدن عندهم كما هو مشروح في بعض كتبهم هو اللوح المحفوظ أو العقل الفعال الذي يدبر هذا العالم أو نحو ذلك، فيزعمون أن الولي يصل إلى مثل هذا. وأحياناً كما هو عند الصوفية الغلاة كابن عربي وغيره يفضل الولي على النبي، وأن النبي يأخذ العلم الظاهر وأما الولي فهو يأخذ من تلك المشكات العلم الباطن، وزعموا أن الأنبياء إنما يأتون بالحقائق الشرعية وأما الأولياء فإنهم يأتون بالحقائق العرفانية الخفية، ومن ثم ارتبط مذهبهم بما علم عنهم من المذهب الباطني، وانتهى بهم إلى تفضيل الولي على النبي، وهذا غاية الإلحاد. ولنعلم أنه ما من أحد يدعي دعوة تجاه القرآن العظيم إلا وهو متزندق، فيه من ينكر إعجاز القرآن هذه زندقة، من يزعم أن القرآن بذاته ليس معجزا وأنه يمكن لأحد أن يأتي بمثله، وهذا منتهى الزندقة والإلحاد والعياذ بالله. ولهذا تجد مثل هذه النوعيات التي يبدأ معها شيء من هذا الانحراف لا بد أن تأتي الطوام من هنا ومن هناك، الطوام التي لا يقبلها عقل ولا يقبلها تاريخ وتردها نصوص الكتاب ونصوص السنة، وعليه فلا استغراب إذا رأيت طوام الصوفية ويقابلها طوام الزنادقة المعاصرين. والقرآن العظيم كما أشار شيخ الإسلام فرقان، أخبر الله عنه فرقان وذكر شيخ الإسلام هو الفرقان الأعظم، فإذا تأملت الأمر وجدته واقعا، لأن القرآن العظيم وهو كلام الله عز وجل إنما هو وحيه وهو الإعجاز والبيان الفاصل بين الحق والباطل في كل وقت وفي كل زمن ومع كل شخص. حتى الفئة الباغية المتزندقة التي تزعم أنها قرآنية وتقتصر على القرآن ولا تحتج بالسنة هي كاذبة في اتباعها للقرآن. القرآن الفرقان يفضحها، فكيف بالمعارضين للقرآن؟ كيف بالمستهزئين به؟ كيف بالمنكرين لحقائقه؟ كيف بالمعارضين لما أتى به من الحجاج والبرهان؟ لا شك. وعلى ضوء هذا فالأمة الإسلامية يجب أن ترجع إلى القرآن وأن تعتمد على القرآن. والله يا أيها الإخوة، إن الذي يوفق ليكون من أهل القرآن حفظاً وتلاوة له أعظم كنز. أنا أقول دائماً لشباب تحفيظ القرآن، والله إن حفظ القرآن أعلى من الدكتوراه، مع أنه لا يتعارض. يمكن أن يكون حافظاً للقرآن ويأخذ الدكتوراه، لكن إذا أردت أن أقايس والله لا مقايسة، لأن القرآن كنز والقرآن موعظة. ولهذا بشرى للأئمة. يا أخي أنت تعظ بالقرآن، الآخرون إذا وعظوا يعظوا بألسنتهم، قد يقبل وقد لا يقبل، لكن أنت إذا قرأت القرآن أنت تعظ، والجميع يخضع لهذا القرآن. ولهذا سماه الله عز وجل موعظة في أكثر من آية في كتاب الله عز وجل. وش معنى موعظة؟ ما معنى قد جاءتكم موعظة من ربكم؟ معناه أنه يحرك هذه القلوب فتخضع القلوب لرب العالمين، فلا تقدم عليه رأيها ولا عقلها ولا فلسفتها ولا كل ما تدعيه من معارف وعلوم هنا أو هناك. لكن للأسف رخص القرآن عند بعض الناس، للأسف بدأ يرخص. نسأل الله يردنا إلى أرضه. نستكمل معذرة للاستطراد. نعم.
فإن هذه الأقوال لم تكن حدثت بعد في المسلمين، وإنما يعرف مثل هذه إما عن ملاحدة اليهود أو النصارى، فإن فيهم من يجوز أن غير النبي أفضل من النبي، كما قد يقوله في الحواريين فإنهم عندهم رسل، وهم يقولون أنهم أفضل من داود وسليمان، بل ومن إبراهيم وموسى، وإنما سموهم أنبياء إلى أمثال هذه الأمور. ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها وتنسخها، أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسرها، فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه، وكانوا يسمون ما عارض الآية ناسخا لها. فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل، وإن كان ذلك المعنى لم يرد بها، وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية، بل قد لا يفهم منها وقد فهمه منها قوم فيسمون ما رفع ذلك الإبهام والإفهام نسخا، وهذه التسمية لا تؤخذ عن كل واحد منهم، وأصل ذلك من إلقاء الشيطان ثم يحكم الله آياته، فما ألقاه الشيطان في الأذهان من ظن دلالة الآية على معنى لم يدل عليها سمى هؤلاء ما يرفع ذلك الظن ناسخا، كما سموا قوله فاتقوا الله ما استطعتم ناسخا لقوله اتقوا الله حق تقاته، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ناسخا لقوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وأمثال ذلك مما ليس هذا موضع بسطه. إذ المقصود أنهم كانوا متفقين على أن القرآن لا يعارضه إلا قرآن لا رأي ومعقول وقياس ولا ذوق ووجد وإلهام ومكاشفة.
حسن. شيخ الإسلام يقول إن معارضة القرآن أو الادعاء بأن الولي أفضل من النبي ونحو ذلك ما جاء إلا في العهود المتأخرة عند المتصوف، يعني في القرون الأولى من عهود السلف لم يكن أحد يجرؤ في المسلمين من يشرك من كذا، لكن أن يقول إن الولي يمكن أن يكون أفضل من النبي لم يكن موجودا، وإنما كان موجودا حسب تتبع شيخ الإسلام ابن تيمية في الأمم السابقة مثل اليهود والنصارى، كما أشار إلى بعض من يغلو في الحواريين حواري عيسى ويفضلهم على بقية الأنبياء، فيفضل الحواريين على نبي الله داود أو نبي الله سليمان ونحو ذلك. أما أن يكون في المسلمين من يفضل الولي على النبي فهذا إنما جاء في العصور المتأخرة لما تداخل التصوف بالفلسفة ودخلته الضلالات، فنشأ من يزعم شيئا في مثل هذا. بعد هذا اتقل الشيخ رحمه الله تعالى ليقول إن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يفسرون القرآن بالقرآن، وكانوا رحمهم الله تعالى لا يعارضون القرآن إلا بآية أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تفسر تلك الآية وتبينها، وهذه قاعدة مهمة نقول فيها. أولا، القرآن يبين بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، وليس هذا من قبيل التعارض، حتى لو سمي اختلاف فهذا في الوهم، سمي اضطراب هذا في الوهم، فليس في القرآن العظيم من أوله إلى آخره اختلاف، وإنما هذا في الوهم في ذهن الإنسان. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أحيانا يلقي الشيطان على الإنسان المعارضة أنه كيف يكون هذا، فهذا من إلقاء الشيطان، لكن يحكم الله عز وجل آياته في قلب المؤمن ويزول ما عنده من إشكال. وعليه فالآيات القرآنية إنما تبين بمثلها من الآيات أو بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما قد يزعم من أن آية تعارض آية فهذا لا يوجد إلا أن يكون من قبيل النسخ. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يبين لنا أمرا مهما ينبغي أن يدرك لمن يدرس علوم القرآن، وهو مصطلح النسخ بين المتقدمين والمتأخرين. فكثير من عبارات الأئمة المتقدمين يقول هذه الآية ناسخة، مثل وقاتل المشركين كافة كما يقاتل، قالوا هذه آية السيف ناسخة لآية مثلا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فيأتي ويقول هذه ناسخة لها. وهكذا مثل الآيات التي في أواخر سورة البقرة، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو يحاسبكم به الله، بعدين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيقول هذه الآية ناسخة، مثل اتقوا الله حق تقاته، فتأتي آية اتقوا الله ما استطعت، فيقول هذه الآية ناسخة لتلك الآية. فهذا تعبير للسلف بالنسخ، وهو ليس هو النسخ المعروف في اصطلاح الأصوليين، ليس هو النسخ المعروف في اصطلاح الأصوليين، وإنما هو توسع عندهم في المصطلح. فالآية إذا بينت الآية الأخرى قالوا هذا ناسخ، وليس معناها أن الآية الأولى انتهى حكمها. فمثلا اتقوا الله حق تقاته محكمة ليست منسوخة، لكن يبينها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذا يبينها ويفسرها. وهذا البيان وهذا التفسير يدل على أن القرآن العظيم بآياته ومحكماته إنما يفسر بعضه بعضا، يفسر بعضه بعضا. نعم، طبعا هنا أضاف شيخ الإسلام أنهم لا يعارضون القرآن لا برأي ولا بمعقول ولا بقياس ولا بذوق ولا بوجد ولا بمكاشفة، وأضاف إليها الإلهام. والإلهام أيضا هو شبيه بالذوق، شيء يقع في القلب يدفعه إلى العمل، يقع في القلب فيدفعه، يقول كيف فعلت هذا؟ قال سبحان الله جاءني إلهام، فهو شيء يقع في قلبه فيعمل به فيسمونه إلهاما. فهذا كله من طرائق الصوفية، ولا اعتبار بما خالف النص من الكتاب والسنة، بما خالف النص من هذه الأمور. نعم يا شيخ.
وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب إذ كان المؤمن هو البر التقي. قال: فمن لم يكن برا تقيا فهو كافر وهو مخلد في النار. ثم قالوا: وعثمان وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله. فكانت بدعتهم لها مقدمتان: الواحدة أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أو أخطأ فيه فهو كافر، والثانية أن
أو برأي
أخطأ فيه فهو كافر، والثانية أن عثمان وعلي ومن والاهما كانوا كذلك. ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا، فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام، فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة في ذمهم والأمر بقتالهم. قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى: صح فيهم الحديث من 10 أوجه، ولهذا قد أخرجها مسلم في صحيحه، وأفرد البخاري قطعة منها. وهم مع هذا الذم إنما قصدوا اتباع القرآن، فكيف بمن تكون بدعته معارضة القرآن والإعراض عنه، وهو مع ذلك يكفر المسلمين كالجهمية؟
نعم، معارضة القرآن والإعراض عنه. طيب، هنا بدأ الشيخ يضرب لنا أمثلة للمنهج الخطأ البعيد عن الفرقان الحقيقي. ضرب الآن مثل بالخوارج، وسيضرب مثل بالروافض، وبدأ بالخوارج لأن بدعتهم هي من أوائل البدع التي ظهرت في الإسلام، وكانت في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما هو معلوم. فهؤلاء الخوارج من أين جاءت بدعتهم؟ جاءت بدعتهم لا من حيث أنهم أرادوا أن يعارضوا القرآن وغيره، لا، وإنما كانوا معظمين للقرآن، وكانوا يتلون القرآن، وكانوا يتهجدون، كما جاء الإخبار عنهم قبل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، فأخبر أنهم يقرؤون القرآن. إذن من أين جاء؟ جاء هنا من عدم الفرقان في معرفة مدلول الآيات ونصوصها المتعلقة بالكفر أو المعصية أو الكبيرة أو الذنب ونحو ذلك، فدخلت عليهم الشبهة في أن الإنسان إما أن يكون برا تقيا وإما أن يكون فاجرا كافرا شقيا ولا واسطة بينهم. ومعلوم أن إحدى الأسس الفاصلة للبيان في هذه المسألة ما قرره أهل السنة والجماعة من أن الإنسان قد يجتمع فيه طاعة ومعصية، ويجتمع فيه إيمان وكفر أصغر، ويجتمع فيه توحيد وشرك أصغر، ويجتمع فيه إسلام ونفاق أصغر، ويجتمع فيه إيمان وطاعة ومعصية، لكن لا يلتقي كفر وإيمان ولا شرك وتوحيد، شرك أكبر وتوحيد. هذه القاعدة العظيمة لأهل السنة والجماعة أن المؤمن يجتمع فيه طاعة ومعصية ناقضة للأصل الخوارج، وبها تنظر إلى الأدلة من خلال هذه القاعدة فيتبين لك الأمر ويتضح. لكن الخوارج لا، ظنوا أنه لا يمكن أن يعارض أحد من القرآن إلا أن يكون كافرا، فمن ارتكب كبيرة فقد كفر، وعليه من لم يكن برا تقيا فهو مخلد في النار. العجيب أن الخوارج لما خرجوا فضحهم الله عز وجل وفضحوا أنفسهم بأي شيء؟ بأنهم طبقوا مبدأهم على أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فانكشفت بسرعة المسألة. يعني ربما لو أن الخوارج مثلا صاروا يجادلون في الحجاج أو في غيره ربما في أخذ ورد، لكن أول ما خرجوا يطبقون هذا على الخليفتين الراشدين عثمان ابن عفان وعلي ابن أبي طالب، ويزعمون أنهم خالفوا القرآن وأنهم حكموا بغير ما أنزل الله. لماذا؟ لأنهم اجتهدوا وتوهموا أن اجتهادهم إنما هو معارضة للقرآن، وهذه كبيرة وكفر، وهو مخرج من الملة، فلذلك كفروا. وتكفير عثمان رضي الله عنه وأرضاه موجود عند الخوارج، لكن نظرا لأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان قبل ظهورهم قد استشهد فلم يظهر هذا في كتاباتهم، لكن العجيب أنه موجود في كتابات الإباضية المعاصر. يعني كتب الإباضية العقدية لما تتكلم عن هذه القضية تصرح بكفر عثمان رضي الله عنه وأرضاه لكذا وكذا وكذا، ولأنه حكم بغير ما أنزل الله فيكفرون. أما تكفير الخوارج في ذلك الوقت لعلي بن أبي طالب فظاهر، لأنهم صرحوا بذلك وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. ومعلومة مناظرة علي لهم، وأيضا مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لهم في أمور على رأسها تكفير علي بن أبي طالب، لأنه حكم الرجال، ومن حكم الرجال فقد حكم بغير ما أنزل الله، وهذا كفر أكبر فهو كافر. ومن أيضا ضمنها قولهم إن عليا عند التحكيم رضي بأن ينزع عنه اسم أمير المؤمنين، فقالوا إن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، ما عندنا ثالث، إما أمير المؤمنين وإما أمير الكافرين. وناظرهم عبد الله بن عباس مناظرة جميلة ودقيقة ومدونة، رواها الحاكم في المستدرك، وقطع منها رواها الأئمة رحمهم الله تعالى، ورجع عدد كبير منهم بعد هذه المناظرة. فالخوارج من أين جاءوا؟ أتوا من هاتين المقدمتين التي ذكرهما الشيخ. أيما عالم يفتي أو يأخذ برأي يزعمون أنه يخالف القرآن فهو كافر. ثم بعد ذلك قالوا إن عثمان وعلي خالفوا القرآن إذا ينطبق عليهم هذا، وقالوا بكفرهم. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا يجب الاحتراز عن تكفير المسلمين، لأنه يؤول أيضا كما وقع سابقا إلى استحلال دمائهم. وحذر السلف رحمهم الله تعالى عن ذلك، وروى الأئمة في كتبهم الحديثية ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث تبلغ حد التواتر في الخوارج، فكانوا يروونها من أجل تحذير المسلمين مما وقع فيه هؤلاء، تكفير المسلمين واستحلال دمائهم. الحاجة الماسة إلى الفرقان في مثل هذه الأمور عظيمة جدا، ولا يكفي أبدا لا دعوة الزهد ولا غيره. الخوارج كما قلنا كانوا أهل القرآن ولم يكونوا يريدون معارضة القرآن، لكن ها هم من الناحية الواقعية وقعوا في تكفير المسلمين لشبه عرضت، ظنوا أنهم وقعوا في الذنوب، ومن وقع في الذنب فقد خرج من الإسلام. أما أن يوجد أحد يعارض القرآن بالكلية فهذا لا يوجد إلا في غلاة المتفلسفة وغلاة الجهمية ونحوهم الذين يرفضون القرآن من الزنادقة وغيرهم. أما الأمة لا يوجد فيها أحد يعارض القرآن، فضلا عن سلف الأمة، فضلا عن الخلفاء الراشدين كعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. فلا يمكن أن يكون مثل هذا الاجتهاد مقبولا، بحيث يتهم هؤلاء الأجلة بأنهم أرادوا معارضة القرآن. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: ثم الشيعة لما حدثوا لم يكن الذي ابتدع
لما حدثوا
ثم الشيعة لما حدثوا لم يكن الذي ابتدع التشيع قصده الدين، بل كان غرضه فاسدا، وقد قيل إنه كان منافقا زنديقا، فأصل بدعتهم مبينة مبنية على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيب الأحاديث الصحيحة. ولهذا لا يوجد في فرق الأمة من الكذب أكثر مما يوجد فيهم، بخلاف الخوارج فإنهم لا يعرف فيهم من يكذب. والشيعة لا يكاد يوثق برواية أحد منهم من شيوخهم لكثرة الكذب فيهم، ولهذا أعرض عنهم أهل الصحيح، فلا يروي البخاري ومسلم أحاديث علي إلا عن أهل بيته كأولاده، مثل الحسن والحسين ومثل محمد بن الحنفية وكاتبه عبيد الله بن أبي رافع أو أصحاب ابن مسعود وغيرهم، مثل عبيدة السلماني والحارث التيمي وقيس بن عباد وأمثالهم، إذ هؤلاء صادقون فيما يروونه عن علي رضي الله عنه، فلهذا أخرج أصحاب الصحيح حديثهم.
الطائفة الثانية هم الشيعة، لم يكن قصدهم، يعني من ابتدع التشيع لم يكن قصده الدين ولا نصرة الدين، وإنما والعياذ بالله كان غرض من ابتدع التشيع إفساد الأمة. ولهذا قيل إن نشأة التشيع كان من الزنادقة، عبد الله بن سبأ اليهودي، ثم بعد ذلك أولئك الذين غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. والرافضة أو الشيعة الكذبة مثل الخوارج افتضحوا مبكرة. بأي شيء؟ بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نص الأئمة كالشافعي وغيره أنه لا يوجد أكذب من الرافضة، ليس في الأمة أكذب من الرافضة، بخلاف الخوارج الذين يعرف عنهم الصدق، لأن الكذب عندهم كفر. ومع ذلك أئمة الحديث في علم مصطلح الحديث بحثوا هذه المسألة، هل الخوارج فيهم من يضع الحديث أم لا، على قولين. بعضهم قال إنه فيهم من قد يضع الحديث، واستشهد بما يروى عن بعضهم من أنهم كانوا إذا استحسنوا شيئا صيروه حديثا، والقول الثاني أنه لم يشتهر عنهم ذلك، وهذا هو قول الأكثرية من المحققين، حتى الذين بحثوا مسألة الوضع في الحديث مثل الدكتور عمر فلاتة رحمه الله، له رسالة جامعية طبعت في 3 مجلدات مهمة جدا، لكن للأسف لم يعد طباعتها. هذه الرسالة الضخمة في هذا الموضوع الوضع في الحديث، وهي رسالة جامعة مفيدة جدا، لأن مسألة الوضع في الحديث من أخطر المسائل من الناحية العلمية والمنهجية والتاريخية، وأظنه رجح القول الثاني أنه لم يكن في الخوارج من يضع الحديث. لكن في المقابل الخوارج فيهم ما ذكرناه سابقا من تكفير المسلمين بالذنوب ثم استحلال الدماء، على الضد منهم الرافضة. فهؤلاء عرف عنهم واشتهروا بالكذب، ولو قيل إن مذهب الرافضة قائم على الكذب لما أبعد الإنسان النجاح. منذ عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إلى يومنا هذا، فالوضع كان كبيرا بالنسبة للرافضة، ثم اعتمادهم في كتبهم على الأحاديث الموضوعة لا يكاد يحصى، بل مجاميعهم الحديثية التي يفتخرون بها ويجعلونها في مقابل مجاميع السنة، في مقابل البخاري ومسلم والسنن، كلها مليئة بالأحاديث المكذوبة الموضوعة. والسبب هو افتراءهم على دين الله عز وجل، وأنهم والعياذ بالله إنما أرادوا هدم الدين الإسلام. طيب، هل هذه فائدة فقط لم يذكرها شيخ الإسلام، هل الرافضة عندهم أسانيد مثل ما عند أهل السنة؟ نقول لا، أسانيدهم منقطعة، حتى ما يزعمونه من كتاب الكافي للكليني والمستدرك ومن لا يحضره الفقيه والاستبصار اللي هي 4 الحديثية عندهم التي يعتبرونها الصحاح 4، هذه كلها لا خطام لها، صحيح فيها إسناد، لكن من أين ينطلق هذا الإسناد؟ لا انطلاق منه، متقطعة. وهؤلاء إنما اخترعوا الأسانيد في 4 الهجري لما بدأ تدوين السنة، انتشر البخاري بعد البخاري في 3 ومسلم والترمذي وفي 3 وبداية 4، فانتشرت المجاميع الحديثة لأهل السنة واعتنوا بالإسناد والرواية، قالوا أيضا ونحن لدينا أسانيد، وبدأوا بعد 5 يدونون دواوينهم الحديثية ويخترعون لها الأسانيد. فهذا جزء من الكذب، سواء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على أهل البيت، لأن أغلب مروياتهم ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما عن أهل البيت، فهذا كله لا دليل عليه عندهم. ولهذا يقول الشيخ: الشيعة لا يكاد يوثق برواية أحد منهم، ولهذا أعرض عنهم الأئمة وإنما رووا عن أهل بيته الصالحين الصادقين ومن عرف بالثقة، فرووا عن الإمام علي وعن الحسن والحسين وعن محمد بن الحنفية، وأيضا عن أصحابهم ككاتب محمد بن الحنفية عبيد الله بن أبي رافع، أو عن الصحابة من أهل الكوفة، معروفة الكوفة كثر فيها التشيع، لكن كانوا يقتصرون على الأخذ عن أصحاب عبد الله بن مسعود النخعي، عبيدة السلماني، الحارث التميمي وغيرهم، لا يأخذون إلا عن من وثقوا به. فلذلك إذا أردت أن تنقل أقوال أهل البيت فانظر إلى كتب السنة، أما ما يذكره الخوارج الرافضة فهذا كله من الأحاديث والروايات التي لا خطام لها ولا زمام ولا يمكن أن تقبل من الناحية الحديثية، مع أن الرافضة أيضا تشبهوا بأهل السنة حتى في علم الرجال، يعني لديهم كتب 15 16 10 كذا مجلدات في علم الرجال، يترجم للرجل ويصح ويقويه ويضعفه، لكن كله لا أثر. والخلاصة أن ميدان رواية السنة عند أهل السنة في أبواب بعيدة تمام البعد عن ميدان كتب الحديث الرافضية، ولا علاقة بينهم، ولم يعترف أئمة أهل السنة قديما وحديثا بمثل تلك المرويات. فلا رأينا، سواء كان عند العلماء المتقدمين، ما رأينا أحدا منهم اعتنى بكتاب من كتب الرافضة يصححه ويضعف، أليس كذلك؟ أئمة الحديث المتقدمين هل فيهم أحد درس شيء من مرويات الرافضة؟ قال لك لا. الأئمة المتأخرون نسبيا كالإمام الذهبي والمزي وابن حجر وغيرهم من أئمة الحديث، هل أحد منهم اختار كتابا من كتب الشيعة ودرسه ليصحح ويضعف؟ أبدا. في عصرنا الحاضر أئمة السنة كالألباني وابن باز وغيرهم وأبي إسحاق الحويني وغيرهم من المهتمين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد أخذ كتابا من كتب الرافضة، لأنه لا قيمة للكتاب من الناحية الحديثية وعلم الرجال والإسناد والمروي. فإذا فتش عن أسانيد الرافضة سندا ومتنا، أنتم تعرفون أن في مصطلح الحديث اعتماد النقد، نقد الحديث إما في السند وإما في المتن، وهذا له أبواب وذاك له أبواب. فهذه الكتب لا قيمة لها، أعني كتب الرافضة، لا سندا ولا متنا. ولهذا مما يشكر للأئمة المعاصرين والمتأخرين وأيضا لكثير من المهتمين والدعاة أنهم لم يدخلوا في هذا الخندق، خندق أنه تعالى والله ننظر في مروياتكم نصححها أو ما نصحح، لم يدخلوا فيها. وهذا الذي جعل مذهب الرافضة إنما هو دين يختلف عن دين الإسلام. وعلى هذا فهؤلاء أرادوا هدم الإسلام ولم يكونوا يريدوا صلاحا. نعم يا شيخ.
وهاتان الطائفتان الخوارج والشيعة حدثوا بعد مقتل عثمان، وكان المسلمون في خلافة أبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان في السنة الأولى من ولايته متفقين لا تنازع بينهم، ثم حدث في أواخر خلافة عثمان أمور أوجبت نوعا من التفرق، وقام قوم من أهل الفتنة والظلم فقتلوا عثمان فتفرق المسلمون بعد مقتل عثمان، ولما اقتتل المسلمون بصفين واتفقوا على تحكيم حكمين خرجت الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفارقوا جماعة المسلمين إلى مكان يقال له حرورا فكف عنهم أمير المؤمنين وقال لكم علينا ألا نمنعكم حقكم من الفي ولا نمنعكم المساجد إلا أن استحلوا دماء المسلمين وأموالهم فقتلوا عبد الله بن خباب وأغاروا على سرح المسلمين فعلم علي أنهم الطائفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه وقراءته مع قراءته يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية آيتهم فيهم رجل مخدج اليد عليها بضعة عليها شعرات وفي رواية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان فخطب الناس وأخبرهم بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هم هؤلاء القوم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا على سرح الناس فقاتلهم ووجد العلامة بعد أن كاد لا يوجد فسجد لله شكرا.
هذا عرض مختصر لما وقع. المسلمون زمن أبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان لم يكن بينهم اختلاف ولا تفرق إلى أن بدأت الفتنة، فتنة عبد الله بن سبأ والمغرضين، وصاروا يتكلمون في عثمان وهو الخليفة الراشد الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جهز جيش العسرة ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، والذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أرادوك أن تنزع قميصك يعني الخلافة فلا تطعهم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه خليفة راشد. لكنه اجتهد رضي الله عنه وارضاه، توسعت الأمة الإسلامية توسعت وثار عليه هؤلاء الثوار ينقمون عليه أشياء وكذبوا عليه وصارت مناظرات، ودافع عن نفسه رضي الله عنه وارضاه دفاعا شديدا أمام هؤلاء في خطبة الجمعة وبين ما نقموا عليه، ثم بعد ذلك أراد أن يهادنهم وأرادوا أن يرجعوا فزور عليه كتاب إلى والي مصر، فهذه كلها فتنة ومؤامرة في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه انتهت إلى تلك المأساة، حصار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاصروها وحاصروا عثمان، وصار المسلمون في المدينة لهم جماعتان، جماعة داخل المدينة يصلي فيهم عثمان وجماعة في الخارج يصلي فيهم هؤلاء الثوار المحاصرين لمدينة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن أحد من المسلمين يتآمر على عثمان رضي الله وحاشاه. ولما اشتد الحصار أرسل علي بن أبي طالب أولاده إلى عثمان بأن يحرسوه وأن يأمر بما يأمر به، فردهم وكل من حمل السلاح رده رضي الله عنه وأرضاه. فهل كان هناك أحد يتآمر على عثمان؟ حاشا وكلا، لا علي ولا غيره رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما هي فتنة، فتنة انتهت إلى هذا. وعثمان رضي الله عنه فيه تجاوز 80 عاما، شاب رضي الله عنه وأرضاه في الإسلام وفي الدفاع عن الإسلام وبذل رضي الله عنه، وكان خليفة راشدا. قال عنه صلى الله عليه وسلم أما أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وضحوا به ذبحوا الثوار، ذبحه هؤلاء المجرمون الثوار وقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قال فيه الذي رفاه ضحوا بأشمط، أشمط لأنه كان فوق 80 عمره، ضحوا بأشمط عنوان السجود به، عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا رضي الله عنه وأرضاه، ومات شهيدا. والنبي قال له إذا أردت لك أن تنزع الخلاف لا تنزعها ولا تطيعه، وأتمر بأمر رسول الله ومنع أن يقاتل المسلمون دونه، وهذا أمر أراده رب العالمين. فلما قتل استعظمت الفتنة والمحنة ووقع الخلاف، بويع أولا علي بن أبي طالب بلا منازع وصار خليفة راشدا بلا منازع، لا من معاوية ولا من غيره، ولم يكن أحد في الأمة يطلب الخلافة في أثناء حياة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما فيه، وإنما النزاع في المطالبة بالاقتصاص من قتلة عثمان، فوقع الخلاف والرأي في الاجتهاد. قوم يقولون الخليفة يقتل لا بد أن يقتص من القتلة قبل أي شيء، لا يمكن أن تمتهن دار الخلافة ويقتل خليفة المسلمين ولا يقتص من القتلة. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول القتلة غير معروفين، القتلة دخلوا في القبائل، مقاتلة القبائل في هذا الوقت قبل استقرار الأمور خطأ، بايعوا لنكن وحدة متكاملة ثم بعد ذلك نبحث، وإذا صارت الأمة واحدة استطاعت أن تصل إلى من هو الذي سبب الفتنة. وكان هذا الرأي الناصح حتى عند صفين، لما جاء التحكيم، جاء التحكيم ثم وقعت صفين، فقبيل المعركة اتفق الطرفان، لكن علم أرباب الفتنة أن الاتفاق سيكون وستكون نهايته ضدهم، فوقعوا في نصب الفخاخ في آخر الليل، كونوا مجموعة تقاتل هؤلاء ومجموعة تقاتل هؤلاء، فظن هؤلاء أن في خيانة وظن أولئك أن في خيانة، والتعامت المعركة لأمر أراده الله عز وجل. فلما جاء التحكيم ومعركة صفين خرجت الخوارج الذين أشار إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولما خرج هؤلاء الخوارج ضد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه تعامل معهم بكل حكمة، وقال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مع أن نخالفكم ولا نوافقكم لكم علينا ألا نمنعكم الفيء، إن كان لكم حق في الفيء مما يغنمه المسلمون ما يمكن أن نمنعكم أن تأخذون حقوقكم، وألا نمنعكم المساجد تصلون فيها. ثم جرى الحوار وتراجع كثير منهم، ثم بعد ذلك لما سفكوا الدم الحرام قتلوا عبد الله بن خباب وأمته وكانت حاملة، وأيضا أغاروا على سرح علي بن أبي طالب، سرح المسلمين، فأيقن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بالحقيقة، وأن هؤلاء هم الخوارج الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الذين جاء الخبر فيهم في الأحاديث: يحقر أحدكم صلاته، يمرقون من الإسلام كما يبرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام أو أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، فقاتلهم وأجمع الصحابة على قتالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أخبر عن علامة سيجدونها وبحث عنها علي بن أبي طالب، أمر القوم بعد المعركة مع الخوارج في حروراء أن يبحثوا عن صاحب العلامة فلم يجدوه، فاغتم لذلك وأمرهم أن يبحثوا ثانية، وفي النهاية وجدوا هذا الرجل الذي جاء وصفه تنطلق من يده كأنها بضعة في شعرات، وفعلا أخرجوها في المسلمين فرأوا العلامة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسجد علي بن أبي طالب لله شكرا. ولهذا لم يختلف المسلمون في قتالهم. لماذا؟ هنا والعياذ بالله الضلال، هنا هذه المشكلة الضلالة. ولما تكون الضلالة والعياذ بالله تنتهي إلى البراءة من المسلمين، تكفير المسلمين ثم استحلال الدماء، يعظم الخطب. فلا بد للمسلمين ولطالب العلم لا بد من أن ينتبه إلى الفيصل والفرقان في هذه المسائل. بعض الشباب هداه الله لا يريد أن يتعلم وإنما يقلد غيره، ليس عنده مانع أن يقلد شابا مثله ويسير في ركابه في آرائه. وإذا قلت له تعلم العلم، افقه، كن فقيها في دين الله حتى تأخذ، لأنك أنت تتحمل مسؤوليتك، ما عنده استعداد، لأن هذا يحتاج إلى وقت. طلب العلم والتعلم يحتاج إلى وقت، وهو ليس عنده وقت. ولهذا تعظم المصيبة في مثل هذه الحالات. نتوقف وبعد الصلاة بعد الأذان كشف الشبهات إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.